تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وللبخاري منه تعليقا: قضى بالدين قبل الوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين. معلوم أننا في الحديث عن الفرائض والمواريث، وسبق جملة مسائل منها تعريف المواريث، ومنها الحديث عن فضلها والاهتمام بها والحرص على هذا العلم لأهميته وحاجة الناس إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أول علم يفقد. ثم جرى حديث مجمل حول بعض أسس الميراث وقواعد الميراث، وإجمالا من حيث عدد الوارثين والوارثات، ومن يرث ومن لا يرث في حال الاجتماع ونحو ذلك. والشيخ عرض لهذا الموضوع عرضا إجماليا على نحو ما أورده من أحاديث، ثم أورد حديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض لأولى رجل ذكر، وتكلمنا فيه عن العصبة وأنه يبدأ بذوي الفروض، ثم ما بقي يعطى للعصبة. والباب التالي الذي معنا يبسط ذلك بعض البسط فيما يتعلق بأحكام العصبة. فقال: باب سقوط ولد الأب بالأخوين من الأبوين، يعني ولد الأب الأخ لأب، وولد الأبوين يعني الأخ أو الأخت. طبعا الولد في مصطلح أهل الميراث يشمل الابن والبنت، حينما يقول ولد فيشمل الذكر والأنثى، فولد الأب يعني الأخ أو الأخت لأب، وولد الأبوين يعني الأخ أو الأخت من أبوين يعني الأشقاء. وهذا هو أيضا المقصود في كتاب الله في مثل قوله سبحانه: فإن كان له ولد، يعني ابن أو بنت، فإن كان له ولد يعني ابن أو بنت. ولهذا إذا قيل لك ترك ولدا فلا بد أن تستفسر وتقول ابن أو بنت، وإن كان العرف السائد عند الناس أن الولد يعني الذكر، لكن في لغة العرب وفي مصطلح أهل الفرائض والذي جاء في كتاب الله في المواريث أن الولد يراد به الذكر والأنثى. فقال: باب سقوط ولد الأب يعني الأخ أو الأخت لأب بالأخوين من الأبو بالإخوة من الأبوين بالإخوة من الأبوين. الإخوة طبعا يراد به الذكور والإناث. معنى ذلك أن الإخوة عموما سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم هم على أنواع، الإخوة لأم هؤلاء أصحاب فرض، هؤلاء أصحاب فرض ولا يعصبون أبدا، وفرضهم إذا انفرد الواحد منهم أخذ السدس، وطبعا لا يرث الأخ لأم إلا إذا عدم بشرطين عدميين، وهو عدم الأصل من الذكور الوارث الذي هو الأب وإن علا، والفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، والمقصود به الابن وإن نزل، سواء كان ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن إلى آخره. فالأخ لأم لا يرث إلا بهذين الشرطين العدميين. الإخوة على شقة أو لأب، هؤلاء عصبة وليسوا أصحاب فرض، ليسوا أصحاب فرض إلا فرض من حيث أنهم ذكروا في كتاب الله، فنعم إذا، وهذا سبق أن أشرنا إليه في جلسة ماضية، أن الفرض على مقصدين، إذا قصد بالفرض والذي لا يسقط بحال وله نصيب مقدر في كتاب الله، فالإخوة ليسوا بأصحاب فرض. أما إذا قصد أنهم مذكورون في كتاب الله فهم أصحاب فروض من حيث أنهم ذكروا. والآية أو النص الذي يخص الإخوة والأخوات هو المقصود في قوله تعالى يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ليس له ابن ولا بنت، سواء كان واحد أو كثير، ليس له ولد، وله أخ أو أخت، يعني أخ شقيق أو لأب أو أخت شقيقة أو لأب. لماذا قلنا كذلك؟ لأن الإخوة لأم جاء لهم ذكر آخر في أول سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، كما في قراءة المسعود ولو أخ من أم أو أخت من أم، فلكل واحد منهم السدس. إذا الإخوة لأم للواحد منهم إذا انفرد السدس، وللمجموع الثلث، فلكل واحد منهم السدس. أما الإخوة الأشقاء والأب فهم المقصودون بآخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، فلكل وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما وله أخت فلها نصف ما ترك، إذن الأخت إذا انفردت ولم يوجد أصل من الذكور الوارث ولا فرع وارث وليس لها معصب، إذا كانت أخت شقيقة فإنها ترث النصف بهذه الشروط: أن لا يكون أصل من الذكور الوارث كالأب والجد وإن علا من جهة الآباء طبعا، أو الفرع الوارث سواء كان ذكورا أو إناثا كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن إلى آخره. فإذا لم يجد هؤلاء وكذلك ليس لها معصب وهو أخوها الشقيق، فحينئذ تستحق النصف، فلها نصف ما ترك. والأخت لأب مثلها، إلا أن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء كما هو مسألة الباب. فإذا الأخت لأب ترث النصف بالشروط، رحمك الله، بالشروط التي ذكرناها للأخت الشقيقة، ويضم إليها عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، عدم وجود الأشقاء والشقائق، عدم وجود الأشقاء والشقائق، وعدم وجود المعصب وهو أخوها. فإذا فلها نصف ما ترك، وهو يرثها، يعني أخوها يرثها، بمعنى أنه يأخذ كل المال. إذا لم يوجد إلا إذا توفيت الأخت ولم يرث من ولم يوجد من ورثتها أو لم تخلف من الورثة إلا أخا فإنه يأخذ جميع المال، ولهذا قال وهو يرثها، ولم يقل لها له النصف ولا ثلاث أرباع ولا ثلثان، وإنما قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين هذا أيضا نصيب الأخوات فلهما الثلثان مما ترك. إذن هذا الحال افترق عن ما في أول السورة، إذن عرفنا أن أول السورة يتعلق بالإخوة لأم، لأن قال لكل واحد من هو السدس، وهنا قال لها النصف وهو لا وهو يرثها، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا اختلف فعرفنا أن هذا يتعلق بالأشقة والشقائق والذين لأب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا توفي وترك إخوة وأخوات فإنهم يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه الآية التي في آخر النساء في آخر سورة النساء هي التي تخص ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب طبعا، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب على النحو الذي ذكرنا وعلى ما سوف يأتي في هذا الباب. وكما قلنا هذا بالتعصيب، إن كانت أختا فإنها ترث منفردة يعني أو أخوات منفردات فإنهن يرثن بالفرض. الأخت إذا انفردت ترث النصف، والأخوات اثنتان فأكثر ترثان الثلثين، هذا فرضا. أما إن وجد معهم إخوة فإنهم يرثون بالتعصيب، يعني تكون عصبة بالغير، لأن العصبة أنواع ولا مانع أن نتحدث قليلا عن العصبة. فالعصبة في مصطلح أهل الميراث أو عموما العصبة مأخوذة من العصابة وهي الشدة والحزم، ومنه عصابة الرأس لأنها تحيط به، وهم عصابة الميت أي أنهم محيطون به، وغالبا يكونون بنين وآباء وأبناء وإخوة وأعمام، فهم يحيطون بالميت من هذا الباب. لكنهم عصبا في مصطلح أهل الميراث بمعنى أنهم ليس لهم نصيب مقدر في كتاب الله، بمعنى أن أصحاب الفرض هم الذين لهم نصب مقدرة في كتاب الله أو أنصبة مقدرة في كتاب الله. أما العصبة فليس لهم أنصبة، وإنما يأخذون إما أن يأخذوا جميع المال إذا انفردوا، وكل من حاز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يأخذ بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. فهو إما أن إذا انفرد أخذ جميع المال هذا هو العاصب، وإذا كان معه ذو فرض فإن يأخذ ما بقي. هؤلاء هم العصبة. والفرضيون رحمهم الله يقسمون العصبة إلى ثلاثة أنواع أو قسمان رئيسيان، عصبة بنسب وعصبة بسبب، ثم العصبة بالنسب يقسمون إلى عصبة بأنفسهم وعصبة بغيرهم وعصبة مع غيرهم. العصبة بالنفس هؤلاء هم الوارثون. العصبة بالنفس هم الوارثون من الذكور ما عدا من الزوج والأخ لأم. العصبة هم الوارثون من الذكور، كل الوارثين من الذكور ما عدا الزوج والأخ أو الإخوة لأم. طبعا المعتق عاصب لكنه عاصب بسبب، وكذلك المعتقة عاصبة بسبب، أيضا تضاف كذلك العاصبة باعتبار وليس في النساء ضرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فهي هي العاصبة الوحيدة بسبب، أيضا ليست عصبة بنسب وإنما بسبب الولاء. فإذا العصبة بالنفس هم كما قلنا الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ الأم، بمعنى الأب والجد والأبناء وإن نزلوا والإخوة أشقاء أو لأب، والأعمام أيضا أشقاء أو لأب، وأبناؤهم وكذلك الإخوة وأبناؤهم، هؤلاء هم العصبة. هؤلاء عصبة بالنفس. العصبة بالغيب هم الأخوات مع إخوانهم، وكذلك أيضا البنات مع إخوانهم من الأبناء، فهؤلاء عصبة بالغير، بمعنى أن البنت إذا انفردت طبعا تأخذ النصف، فإذا كان معها أخوها لا تأخذ فرضا وإنما تأخذ تعصيبا، بمعنى أن يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان لا يوجد إلا ابن أو بنت هلك هالك، وخلف ابنا وبنتا فقط، فإن الابن يكون له الثلثين والبنت يكون لها الثلث، طبعا ليس فرضا وإنما تعصيبا، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا تصبح البنت عصبة بالغير، يعني عصبة بأخيها. وكذلك الأخوات مع إخوانهم سواء كانوا أشقاء أو لأب. العصبة مع الغير هم الأخوات مع البنات، والأخوات إيكم بنات فهن معهن معصبات. فالأخوات مع البنات عصبة، بمعنى أنه إذا توفي أو هلك الهالك عن بنت وأخت، فإن البنت تأخذ النصف فرضا والأخت في هذه الحالة تأخذ النصف هي الحقيقة، لكنه تأخذه تعصيبا، لأن الأصل أن الأخوات والإخوان لا يرثون مع الفرع الوارث إرثا فرضا، وإنما أخذت ما بقي، فهو في حقها ليس فرضا وإنما نقول تعصيبا. ولهذا لو كانت أختين، لو ترك بنتا وأختين، فإن البنت تأخذ النصف والأختين تأخذان ما بقي تعصيبا. ومثلها لو عدمت الأخت الشقيقة وكانت الموجودة أخت لأب، فإنها تكون أيضا عصبة مع البنت. هذا فيما يتعلق بعموم التعصيب وعموم ميراث الإخوة والأخوات. والمسألة التي بين أيدينا هي سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين. أورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إذن هذه مسألة، وهي قضية أن الله عز وجل ذكر في كتابه أن الوصية قبل الدين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، فذكر قدم الوصية على الدين. والواقع في الترتيب الحقيقي أن الدين مقدم على الوصية، فلو أنه توفي وعليه دين وقد أوصى والمال لا يكفي لتنفيذ الوصية وقضاء الدين، فإن الذي يقدم هو الدين، وهذا صحيح، لأن حقوق أول حقوق الناس محفوظة ولا بد أن تؤدى، وذمة الميت مشغولة فلا بد أن تقضى عن أمر الوصية، فهي أمر يأتي بعد ذلك من حيث الترتيب. ومن هنا وجه العلماء رحمهم الله توجيه لماذا قدم القرآن الوصية على الدين، قالوا إما للاهتمام بها أو لأن الواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي مطلق التشريك، وقد سبق الكلام على هذا في باب الوصايا. قال وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرد أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، هذا هو الشاهد. وأن أعيان بني الأم، الأعيان هم الأشقاء من العين، العين واحد أعيان ويراد به الأشقاء، يعني الذين يدلون بالجهتين من الأم والأب. وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يعني إذا وجدوا، إذا اجتمع بنو علات مع بني الأعيان فإن بني الأعيان مقدمون. العلات هنا بمعنى الضرائر، العلة هي الضرة، بنو العلات يعني بنو الضرات، بمعنى أن الأب واحد والأمهات مختلفة فسموا علات. أما الإخوة اليوم فيسمون بني الأخياف، يسمون بني الأخياف، الإخوة لأم يسمون بني الأخياف، والإخوة لأب طبعا إخوة وأخوات يسمون بني العلات، والأشقة يسمون بني الأعيان. مع أن العين أيضا تأتي في اللغة بمعنى الشريف وبمعنى ماء الذهب وبمعنى الذهب، والعين الباصرة وبمعنى الشريف، وقد يكون لقوتهم سموا أعيان، ولهذا يقال أعيان البلد وأعيان كذا، والوجه والأعيان، فلعله من هذا لأنهم أدلوا بجهتين فكانوا أقوياء فيما أدلوا به سموا بني الأعيان. يقابلهم بنو العلات، وكما قلنا العلة هي الضرة، فبنو الضرائر بمعنى أن الأب واحد والأمهات مختلفات. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. قال الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، بمعنى أنه إذا وجد شقيق مع أخ لأب فإن الأخ الشقيق يقدم، وهذا تقديم بالقوة، فإن الميراث أيضا يصنفه الفرضيون رحمه الله من باب التقريب، يصنفون الجهات، إرث بالجهة، إرث بالقرابة وبالجهة وبالقوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، إذن الجهة كالأبوة مثلا هذه جهة، البنوة جهة، الأخوة جهة، العمومة جهة، ثم القرب بمعنى قد يكون أخ وابن أخ، أخ وابن أخ جهتهم واحدة لكن الأخ أقرب، الأخ أقرب من ابن الأخ. وقد يكون القوة، القوة بمعنى أن يكون شقيق ولأب، فالشقيق أقوى من الأب وإن كانوا في جهة واحدة وفي درجة واحدة، كلهم إخوة وكلهم قربهم من الميت واحد، لكن هذا أقوى لأنه أدلى بجهتين، بجهة الأبوة وهو الأمومة. فالشقيق يرث يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه، وإلا كلهم في درجة واحدة وفي جهة واحدة وهي جهة الأخوة.
باب الأخوات مع البنات عصبة. عن أزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنتي وابنتي وأخت، فقال البنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت وما أنا إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بك بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. وزاد أحمد والبخاري. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وعن الأسود أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي. رواه أبو داود والبخاري بمعناه.
قال باب الأخوات مع البنات عصبة. أيضا هذا كما قلنا قبل قليل نوع من العصبة، وهو العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهو أن الأخوات يعصبن مع البنات، فبدلا من أن يكن صاحبات فرض أصبحنا معصبات، لكن معصبات مع الغير، فما تناله ليس بالفرض وإنما بالتعصيب. فقال باب الأخوات مع البنات عصبة. أورد في ذلك حديث أبو زيد بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة وابنة ابن وأخت، يعني أنه هلك الهالك، سواء كان هنا يمكن أن يكون ذكر ويمكن أن يكون أنثى، لأن الذي يبين غالبا هل هو ذكر أو أنثى إذا كان فيها أحد الزوجين، فإذا كان مثلا ترك زوجه علمنا أن المتوفى ذكر، وذكرة المتوفى، أو إذا كان خلف أو ترك زوجا عرفنا أن المتوفى زوجة، لكن في مثل هذا يحتمل أن يكون المتوفى ذكر واحتمل أن يكون المتوفى أنثى، وهذا لا يهمنا كثيرا ما دام أن حصرنا الميراث وعرفنا الورثة فالأمر سهل. قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، إذن هلك هالك وحصر إرثه في هؤلاء كلهم نساء، كلهم نساء، ابنة وابنة ابن وأخت، إذن هذه ممكن أن تكون كما يقول الفقهاء أو الفرضيون أيضا من ذوات الفروج إذا كان النساء الورثة كلهم نساء، وإن كانت المسألة مشهورة ذوات الفروج، لكن هذه أيضا ما دام أن كل الورثة كلهم نساء فتكون من هذا الباب، ابنة وابنة ابن وأخت. فأبو موسى رضي الله عنه قسم قسمة وقال، وكان واليا على الكوفة وكان القاضي على الكوفة من قبل عثمان في عهد عثمان، فعرضت عليه المسألة فقسم هذه القسمة وقال سلوا ابن مسعود فإنه سيوافقني. فهو قسمها رضي الله عنه بأن قال للبنت النصف وللأخت النصف، بمعنى أنه أسقط بنت الابن، أسقط بنت الابن، ولأن لماذا؟ لأنه أعطى الأخت فرضا، لأنه لو كان عصبة مس لو كان يرى أنها، وطبعا أخطأ فيها، ولهذا رجع إلى قول ابن مسعود، رجع إلى قول ابن مسعود، فلما ظن أنها صاحبة فرض أعطاها النصف فرضا، لأنه لو كانت عنده أنها عصبة لما أعطاها إلى الباقي، لأن العصبة يأخذون ما فضل من المال، أو كان ما يفضل بعد الفرض لها، فهو أخو العصوبة المفضلة، فأعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف وأسقط بنت الابن، وقال سل ابن مسعود فإنه أو ابن مسعود فإنه سيوافقني. فجاء إلى ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهم جميعا، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني أنه خطأ قسمة أبي موسى رضي الله عنه، أقضي فيها بما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت. إذن هذا هو الشاهد كونها عصبة لأنها أخذت الباقي، وطبعا جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة، ولهذا ما سقطت، فأخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي أخذت الأخت، طبعا سيكون الثلث، لكنه أعطى عصيبا، ولهذا لا ينظر إلى مقداره، لكن الذي يبدو لو كانت بنتين وبنت ابن وأخت، لو كانت بنتين وبنت ابن وأخت، فالذي يبدو أنه طبعا البنتين أو البنتان لهما الثلثان والباقي للأخت عصيبا، وبنت الابن ليس لها شيء. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. طبعا هنا سواء كانت أخت الشقيقة أو أخت الأب. أما لو كانت أختا لأم فكم يكون نصيبها؟ ها؟ ها؟ تسقط يا مشايخ أصلحكم الله. وفي فرع وارث قلنا إذا كان في فرع وارث سواء كان إناث أو ذكور تسقط، ويسقطها كذلك الأصل من الذكور الوارث. فالأخت الأم هنا لو كانت موجودة ما حصلت شيئا، لأنها تحجبها البنت، وبنت الابن كذلك أيضا وإن نزل من المدلين بذكور. رواه جماعة إلا مسلما والنسائي، ورواه أحمد والبخاري. قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني أدرك أنه أخطأ ورجع إلى قول ابن مسعود أو من الحبر الذي هو المداد أو ما إلى ذلك. وقال الشوكاني فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يجتهد إذا كان المسألة يرى أنها لازمة فيجتهد، ولو كان يعني هناك يوجد من قد يظن أنه أعلم منه أو أفقه منه ما دام رأى المسألة أنها لازمة أو نحو ذلك. فابن مسعود فأبو موسى اجتهد مع وجود ابن مسعود، ويبدو أنه أيضا كان مترددا في اجتهاده، ولهذا قال اسألوا ابن مسعود فخالفه ورجعه إلى قول ابن مسعود. ثم أيضا حديث معاذ أنه ورث أختا وابنه جعل لكل واحد منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي الحي. طبعا هذه صحيحة ما دام أنه بنت وأخت فقط، فالأخت تأخذ النصف تعصيبا أو تأخذ ما بقي تعصيبا وليس فرضا. وقوله وهو باليمن ونبي الله يوم ذي الحي هذا يدل على أنه كان قد عرف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن يعرف ذلك لما أفتى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود أو لا أحالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على أنه كان عنده منها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أفتى بذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال في الشرح وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن مع ابنة ابن كما في حديث معاذ، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن كما في حديث هزيل. قال وهذا مجمع عليه. حكاية الإجماع هذه فيها نظر، لأن هناك قولا لابن عباس أيضا وذهبت إليه الظاهرية من أن أنها لا تأخذ أنها لا تسقط أن بنت الابن لا تأخذ شيئا مع الأخت. إذا حكاية الإجماع هنا فيها نظر، حكاية الإجماع فيها نظر. وقلت لكم في الجلسة الماضية يحسن أن ترجعوا إلى كتاب جامع العلوم والحكم في حينما أورد ابن رجب رحمه الله إضافة إلى حديث النووي الأربعين، أضاف جملة أحاديث أوصلها إلى 50، ومنها الحديث 43 ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإن ابن رجب رحمه الله تكلم عليه كلاما جميلا وأتى فيه بالعجب العجاب حقيقة، يعني أتى بعلم الفرائض في شرحه لذلك الحديث بشيء مقعد ونظرة دقيقة وجميلة وشمولية كما يقال. فالآباء ثم الأبناء ثم الإخوة ثم الأعمام والعصبة بطريقة جميلة، فيحسن للمهتمين منكم والذين يحبون المزيد من الفائدة أن يرجعوا إليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وطبعا موعدنا غدا في الجد والإخوة، وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما جاءه ابن جبير يسأله عن حديث فتون وفتناك فتونا في قصة موسى رضي الله عليه السلام، فقال له استأنف النهار يا ابن جبير. فالحديث عن الجد والإخوة هذا من عويص الحديث في الفرائض، وإن كان في المسألة قولان، القول أحدهما أن الجد يسقط الإخوة، ومن يأخذ بهذا القول يستريح. أما من يورث الإخوة مع الجد فهذا هو مشكلة المشكلات، وهو موضوعنا غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال جزاه الله خير، طبعا استفتحه بدعاء أتلوه لجميع المسلمين إن شاء الله. يقول حفظنا الله من كل شر ونفع المسلمين، قال أحبك في الله محبة كبيرة، أحبك الله الذي أحبتني فيه وجعلنا جميعا متحبين في الله، قال وأسأله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع المقربين الشهود، اللهم آمين جميعا والسامعين أجمعين. قال سؤال طويل إلى حد ما، وهو يقول إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فذلك دافع للطمأنينة إلى آخره، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. قال ونحن كيف نطمئن بالصلاة مثلا والتوبة النصوح وقيام الليل ونحن نسنا كالصحابة في الأعمال إلى آخره، فكيف ندفع هذا الخوف؟ لا شك أن خوفك هذا حسن، والإنسان أن يخاف ويكون على وجل هذا من علامات الإيمان إن شاء الله، من علامات الصلاح ومن علامات الصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي الإنسان دائما أن يغلب جانب الخوف، وبخاصة الخوف القائد، لأن هناك رجاء حائد أو رجاء حادي يحدوك إلى العمل، والخوف صوت قائد بمعنى يقودك أو دافع يدفعك. فينبغي فعلا أن يكون عندك من الخوف ما يجعلك تعمل، أما إذا كان خوف يجعلك تتقاعس فهذا خطر، هذا قد يكون يأس وليس خوفا. فينبغي الإنسان لا شك، وبخاصة في حال الصحة، الإنسان في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، ويكون خوفه دافع للمزيد من العمل، وهذا من علامات الصلاح ومن علامات حياة القلب. وحينما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في عن الآية التي في سورة المؤمنون عن الوجلون يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، فهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء هم الوجلون حقيقة، هم الذين يعملون الأعمال ويخشون ألا تقبل، هؤلاء هم الوجلون. أما الذي يخاف وهو لا يعمل هذا على خطر كبير. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فلاحظ هذه الأوصاف، فخشية الخشية هذه من الله سبحانه وتعالى، والشفقة على أنفسهم حدتهم إلى العمل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لعل في قوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها فيه جواب لسؤالك. لا شك أنك نظرت إلى الصحابة وهم لا شك في القمة السامقة وهم السابقون والمبشرون، ولكن الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. أنت اجتهد وقد يبلغ الإنسان مبلغ الصحابة وقد يكون أكثر أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس آخر الزمان قد يكون أجر واحد منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأجر واحد منكم، قالوا منا ومنهم، قال بل منكم، وقد يكون بعضهم أجر 50 صحابي كما جاء في بعض الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو رأيت إخواني، قالوا ألسنا إخوانك؟ قال لا، إخواني قوم يأتون بعدكم إلى آخره. فالإنسان لا يحتقر نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يكلفك إلا نفسك ولا يكلفك إلا على قدر وسعك. وإذا وفقك إلى صلاح نية وجد في الإحسان في العمل، الكثرة قد لا تكون مطلوبة بقدر ما تجتهد في الصواب والمداومة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنظر الله إلى الأحسن، أما الأكثر وإن كان الأكثر طيب قالوا إذا نكثر قال الله أكثر، لكن إن تجتهد على المداومة سددوا وقاربوا وأبشروا. أحب العمى إلى الله أدومه وإن قل، فاجتهد في هذا وأنت على خير إن شاء الله. فما دام أن هذا النوع من الخوف يقودك إلى مزيد من العمل فأنت على خير إن شاء الله. قال أحرمت وبعد ذلك نسيت الغطاء على الرأس ولما كنت نزعتها عند لبس الإحرام. إذا كنت نسيت فلا شيء عليك، فإذا ذكرت أثناء الإحرام انزعها، وإن لم تذكر إلا بعد نهاية المناسك فلا شيء عليك إن شاء الله. حديث كتاب الله في نبأ ما قبلكم وخبر وعدك الآخرين، هذا حديث يروى وإن كان معناه صحيحا لكن درجته الحديث ضعيف، وإلا معناه صحيح وما احتوى عليه لا شك أنه القرآن في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل إلى آخر، هذا معناه صحيح لكنه من حيث استند الحديث ضعيف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا